وإنما أثرت عليهم لأنه رجل محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى له. فدهده أجمعون يعني سقطهم الذين ذهبوا لقتله ماتوا من رجفة الجبل. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك، يعني جاء مرة ثانية حتى يبين له، ما هرب، لا، حتى يبين له أنه منصور وأنه محفوظ. فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. هنا صدقه لأنه لا يكذب، هذا الغلام لا يكذب. فبعث به مع نفر في قرقور، والقرقور هي السفينة الطويلة، تكون سفينة طويلة تصل إلى عمق البحر، فإن السفن منها سفن صغيرة، هذه ما تكون إلا في الشاطئ، ومنها قراقير طويلة تصل إلى لجة البحر. قال: إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. ولو كان له عقل لاكتفى بالحادثة الأولى، لكنه ربما تصور أن هبت عليهم ريح أو أن فيه زلزال هز الجبل، فقال: لماذا لا أرسله للبحر؟ البحر مهما ارتجف ما فيه مشكلة. هكذا تصور. فلججوا به البحر، يعني ذهبوا به إلى لجته في عمق البحر. فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. وهذا يا إخوة فيه شاهد لما قلت لكم من أن لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم، فإن دعاء الغلام هنا كله الله، اللهم اللهم، كل دعاءه هكذا. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرقوا أجمعون، يعني انكب القرقور على وجهه فسقطوا منه، لأن الغلام ما سقط، رجع به القرقور إلى الشاطئ. وجاء الغلام حتى دخل على الملك مرة ثانية، فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. ثم هنا جاء الغلام بخطة عجيبة، وهذه الخطة أراد أن يعرف الناس جميعا بهذه القصة، وأن يعرفوا أن هذا الملك كذاب، وأنه لا يستحق العبادة، وأنه ليس رب، وأن لهم رب. فقال له: إنك لست بقاتلي، أو إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وما هو؟ وهنا يرد تساؤل: هذا الغلام ما أدراه، هو يعلم الغيب؟ ما أدراه أن هذه الخطة تكون سبب لقتله. فهنا عدة احتمالات، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين شيئا. إما أن هذا الغلام قد وجد هذا الخبر في الأخبار السابقة، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن ابنه الحسن رضي الله عنه، ابن بنته فاطمة: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيم. فهذا الحديث كان الصحابة يروونه، والحسن يعرف هذا الحديث. فلما استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع الناس الحسن، فلما بايعوه وهو يعرف الحديث وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمة، قال: تعال يا معاوية لنصطلح أنا وإياك. فكون عنده علم سابق هذا ليس من عند نفسه، وإنما يكون من الأخبار السابقة. فربما يكون هذا الغلام عندما قرأ الآيات التي وجدها عند الراهب من الكتب السابقة والأخبار عن المغيبات، وجد فيها هذه القصة أنه سوف يأتي في آخر الزمان غلام لملك يعلمه السحر ويهديه الله عز وجل ويكون كذا، فهو طبق الخطة التي وجدها. هذا احتمال كبير. وإما أن يكون الله عز وجل قذف في قلبه شيئا من الحق لا يستطيع أن يرده، كما قذف في قلب أم موسى أن تقذف بابنها في البحر، ولا شك أن أم موسى ما كانت لتقذف بابنها في البحر، تجعله في تابوت وتقذف به، لولا أنها وصل الأمر عندها إلى درجة اليقين أن ابنها سوف يسلم وسوف يرده الله تبارك وتعالى إليها. وهذا الذي حصل فعلا، أنه التقط، وأن الله حرم عليه المراضع، وأن زوجة فرعون رجعته إلى هذه المرأة، فصارت أمه ترضعه وتأخذ أجرة على إرضاعه. هل هي عندها وحي؟ هل هي نبية؟ هي ليست بنبية، لكن قذف الله تبارك وتعالى في قلبها من الحق الذي لا تستطيع رده إطلاقا. أما بغير هذا الكلام فإن الإنسان لا يمكن أن يوجه هذه القصة، لأن الغلام ما أدراه أنه سوف يقتله، إلا إن كان اجتهد الغلام ورأى أن الملك حريص على قتله فأرشده إلى هذه الطريقة، وقال إن قتلت فهذا ما أرجو، وإن سلمت فهذا ما أرجو. لكن رواية الغلام للقصة تدل على أنه عنده علم بذلك، لأنه قال إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني. وهذا خبر، وهذا يدل على أنه عنده علم بهذا، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي، كنانتي أنا، والكنانة هي جراب كانوا يضعون فيه الأسهم قديما، هذا مثل ما يوضع الآن الرصاص في كنانة، يوضع رصاص الرشاش أو رصاص البندقية، فكان قديما أيضا. وهذا يدل على أنهم في زمن لم يكن فيه أسلحة نارية، وإنما كان فيه أسلحة بالسهام التي نوع من الخشب، وقد يوضع في رأسها حديد وتوضع على قوس ويرمى بها، وتكون هذه الأسهم في كنانة. فقال له وتأخذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام، لأن هذا الملك من عادة يقول باسمي، يقول باسمي، إذا أصدر أمر قال باسمي، أمرت باسمي بكذا، فعلت كذا، ما يقول بسم الله، ما يقول بسم الله فعل كذا. والمؤمن من عادته أنه إذا أقدم على العمل يقول بسم الله، بسم الله أفعل، لكن هذا كان من جبروته وطغيانه يقول باسمي، إذا أراد أن يفعل فعل فإنه يبدأ باسمه لا بسم الله. فهنا أراد أن يفسد عليه عقيدته، وقال تقول بسم الله رب الغلام، وهو قد قال يقول للناس جميعا أنا ربكم، فإذا قال بسم الله رب الغلام واستجيب فمعنى هذا أنه كذب، وهذا الذي حصل فعلا. قال فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني، ففعل ووضع السهم في كبد قوسه، والضمير هنا راجع إلى كبد القوس، قوسه في قوس الملك، لكن السهم من كنانتي، السهم من كنانتي الغلام. قال ثم رماه، رماه بهذا السهم، وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدغه، هذا الصدغ، الصدغ هذا مقتل هنا، هذا الصدغ مقتل، لأنه قد يخترق إلى العروق الموصلة إلى الدماغ، فهذا مقتل هنا. فوضع السهم في صدغه بين سيف اللحي وبين صفحة العنق، فوضع السهم في صدغه، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات، يعني كأنه وضع يده ومات بسهولة جدا، وهذا مصدق وهذا تصديق لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الشهيد لا يحس من ألم الموت إلا كما يحس أحدنا ألم القرصة يوم أن يقرصك الآن نحلة ولا شيء بسيط أو ذرة أو نملة، فهل ألمها مزعج لك؟ ألمها محتمل بسيط جدا. فكذلك الشهيد يسهل الله عليه الموت، فلا يحس من ألم القتل إلا كما يحس أحدنا ألم القرصة. فهذا وضع يده على صدغه ومات. الناس لما رأوا هذه الآية العظيمة، ولا شك أن الناس لما اجتمعوا لماذا جمعنا الملك، قال والملك خرج عليه غلام، والغلام قال هذا الملك كذاب ما هو رب، حديث الناس صارت القضية، والملك أراد أن يقتله ليكون عبرة للمعتبرين، فالناس خرجوا ينظرون. فلما رأوا هذه الآية، في هذه الآية تكذيب للملك ظاهر، قالوا أنه ما قتل الغلام إلا لما أخذ سهم من كنانته وقال بسم الله رب الغلام، فعندئذ قالوا والله هذا الغلام منصور وهذا الغلام كلامه حق، إذن الحق معه، فقالوا جميعا آمنا برب الغلام. يعني هو جاء بهم لكي يعتبروا ويشهدوا على قتله، لكن انقلب السحر على الساحر، كل الناس آمنوا بالله عز وجل. وأحيانا إذا قيل كل الناس فهذه للغالبية، أي أغلب الناس، لأن الملك بقي معه جنود بدليل أنه قال أعطوني حطب، يعني بقي له أعوانه ما هم داخلين في عامة الناس، لأن هؤلاء الأعوان غالبا هم آخر من تصل الهداية إلى قلبه، حاشيته، جنوده، المستفيدين منه استفادة مباشرة، هؤلاء آخر من تصل الهداية إلى قلوبهم، لأن المصالح تحول بينهم وبين قبول الحق، لكن المراد الناس، عامة الناس، فهم الذين يعني أثرت فيهم هذه الحادثة فآمنوا برب الغلام. فقيل للملك، وهذا يدل أيضا على أن فيه ناس من أعوانه ساءهم ما رأوا من إيمان الناس، فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر، يعني أنت كنت تحذر أن الناس يعرفون الحقيقة ويسلمون لله رب العالمين، ما كنت تحذر، فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. وهذا الذي يقول له ما آمن لأنه من أعوانه، لكن يقصد عامة الناس قد آمنوا. فأمر بأفواه السكك، قال احفروا لي أفواه، يعني أوائل الطرق، فهذا يدل على أنه بقي عنده ناس يأمرهم، ما آمنوا كلهم، وإلا لو آمن الناس جميعا بقي هو لوحده يأمر من ولا يخلي من، لكن يدل على أن جنوده وأن حاشيته الذين يملكون القوة بقوا، وإلا لو كان الناس الذين آمنوا هم أصحاب القوة وهم أصحاب الكثرة لما تسلطوا عليهم، لكنه بقيت الشوكة وبقي الأعوان وبقي الأجناد يأتمرون بأمره. فقال احفروا لي، وهذا معنى ذات وهذا معنى القسم، قتل أصحاب الأخدود، الأخدود لأنهم حفروا، فهذا يشمل الملك ويشمل أعوانه، وقد يكون فيهم مستكره لكن ما عذروا، لأن القتل لا إكراه فيه. كيف؟ يعني أنت قد تكره على شرب الخمر فتشربها مكرها، قد تكره على السرقة فتفعلها مكرها، لكن على قتل مسلم ما يجوز، لأنه ما الفرق بين نفسك ونفسه؟ حتى لو قتلت، نعم حتى لو قتلت، لأن نفسك مساوية لنفسه، فبأي حق تستبقي نفسك وتزهق نفسا أخرى؟ فإن الإنسان المكره، المكره في السرقة، المكره في جريمة من الجرائم، يعذره الله تبارك وتعالى حتى في الكفر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولا بد أن يكون الإكراه ملجي، بمعنى أن يغلب على ظنك بأن هذا الذي تهددك بفعل شيء أنه قادر على إيقاعه بك، ويغلب على ظنك أنه سوف يفعل، ما هو مجرد تهديد، فعندئذ فأنت معذور. لكن يوم يصل الإكراه إلى درجة أن يقول اقتل عبد من عبيد الله، فهذا ولو قطعك تقطيعا فأنت غير معذور، لأنك أمامك نفسان، نفسك ونفس مسلم آخر لا فرق بينهما، فلماذا تستبقي نفسك وتقتل المسلم؟ فهنا لعن الله أصحاب الأخدود جميعا، الآمر والمامور، ولم يعذر منهم أحدا، قتل أصحاب الأخدود. فخدت فيها الأخاديد، يعني خدت فيها يعني في السكك، حفروا فيها خنادق، خدت فيها الأخاديد، وأضرمت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها، قال من رجع من الناس عن دينه فاتركوه ومن لم يرجع فأقحموه فيها، يعني ارموا به في النار. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون، يعني الناس لما علموا أن الراهب صبر على الموت، وأن الذي كان أعمى صبر على الموت، وأن الغلام ضحى بنفسه، ورأوا الخاتمة الطيبة، كلهم أقدموا، ما مقدموا على مهلهم، يتعادون يتدافعون للشهادة. لماذا؟ لأنها غنيمة باردة. يعني الإنسان الآن يعمل 70 سنة أو 80 سنة وهو بين خوف ورجاء، ما يدري يدخل الجنة ولا ما يدخل، وهؤلاء عملهم دقائق بس، ثانية ولا ثانيتين، يعني هذا باب خير فتح لهم. لما قال لهم الكافر إما أن ترجعوا عن دينكم وإلا قذفت بكم في النار، فلا شك أن هذا من أعظم الفقه، من أعظم الفقه في دين الله، لأنك هنا الشهادة مضمونة لك، الشهادة مضمونة لك، وعملك ثانية واحدة، بمجرد أن تجري يدفعك على النار وتسقط. فلا شك أن هذا عين البصيرة، وأن هذا عين العقل، يوم أن يعرض على إنسان غنيمة بهذه الكيفية ويتأخر عنها. فتدافعوا جميعا، تدافعوا، قالوا لا نرجع عن ديننا، فتدافعوا إلى النار. وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها، قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه، امرأة ومعها طفلها، البقية لم يرد ذكر بأطفالهم، لعلهم لم يأتوا بأطفالهم، تركوا الأطفال، لكن هذه المرأة معها الطفل ترضعه، ويبدو من شدة حرصها على طفلها أنها مترددة ولا تستطيع أن تتركه، وليس هناك أحد تتركه عنده، فكأنها تقع ستقع في النار، لا سيما والطفل معها، يعني تقاعست، هي المرأة الوحيدة التي تقاعست، البقية كلهم تتدافعوا، هذه معها الطفل، ولا شك أن الوالدة فيها من الشفقة ما يجعلها يعني تقتل نفسها لأجل طفلها، هذا أمر معروف، كم من والدة تفدي ولدها بنفسها، لكن يبدو أن هذا الطفل ليس له أحد تتركه عنده، فهي من خوفها على طفلها لا تريد أن تقتحم به ولا تريد أن تتركه، فتقاعست تراجعت، فأنطق الله صبيها وترك الثدي وقال أقدمي يا أمّا فإنك على الحق. وهذه كرامة لهؤلاء الناس، كرامة ودلالة بأن ليعرف الناس أن هؤلاء فعلا على الحق. فلما سمعت هذا الكلام يتكلم صبي لم يتكلم قبل ذلك، فعند ذلك أقدمت وقذفت بنفسها مع بقية المؤمنين، فقال الصبي: اصبري يا أمه فإنك على الحق. فهذه القصة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بسند صحيح تفسيرا لهذه الآيات التي نحن نفسرها الليلة. ولا شك أن هذه فيها تسرية للمعذبين من المؤمنين في كل زمان. هذه القصة فيها إبعاد الرهق النفسي والتعب والألم لكل مؤمن يتعرض للبلاء، ومن أول من استفاد منها الرعيل الأول الذين أسلموا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم لا شك قد لاقوا من صنوف الأذى والتعذيب ما مر عليكم في السير. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر قد لاقى من صنوف العذاب ما تعلمون، إلى درجة أنهم حصروه في شعب يسمى شعب أبي طالب 3 سنوات. 3 سنوات محصور هو وبني طالب في شعب لا يزوجون، ولا حصار مثل حصار هيئة الأمم المتحدة الآن على من تغضب عليه، حصار لا يزوجونهم ولا يطعمونهم ولا يتبايعون معهم، إلى درجة أنهم أكلوا أوراق الشجر. ولا شك أن هذا عذاب عظيم، 3 سنوات إلى درجة أنهم أكلوا أوراق الشجر من شدة الجوع. بل إن بعض المحصورين ذهب يبول فتحرك في الليل عند بوله شيء فوجده شنة، يعني جلد يابس، ففرح به فرحا عظيما أن يجد هذا الجلد اليابس. فهذا نوع من نوع البلاء، ولو لم يكن أصابهم من البلاء العظيم ما أصابهم، هل تظنون يسافر 83 رجل من أفاضل الناس ومن أكابر الناس في مكة يسافرون بنسائهم إلى الحبشة ويتركون أموالهم؟ فإن أموال العرب كانت هي الغنم والإبل، ولم يرد أنهم حملوا معهم شيئا من هذه في السفينة، يعني كونهم وجدوا سفينة بس ينتقلون فيها هذا في حد ذاته كان أمر عظيم. فكونهم يتوجهون إلى الحبشة ويسافرون مع البحار تلك السفر العظيم، لو كان هناك مندوحة لما تركوه، لكنهم ما فعلوا ذلك إلا لعظيم المشقة التي كانوا يعانونها. فيوم أن تنزل عليهم سورة مثل هذه السورة ويفسرها الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكر لهم القصة، فعند ذلك تطمئن نفوسهم ويعلمون أن العاقبة لهم كما كانت العاقبة لأصحاب الأخدود، ويعلمون بأن من يعذب في الدنيا لأجل دينه ويسلط عليه العذاب لا يدل على أن الله قد غضب عليه أبدا، فإن لله تبارك وتعالى من الحكم في العذاب وفي الابتلاء شيء عظيم لا يعرفه الناس. ولو كان المعذب يدل على أنه سلك طريقا خطأ، أو أن المعذب الله عز وجل لا يحبه، لما عذب الرعيل الأول ولما عذب الأنبياء، فدل على أن كون الإنسان يعذب أو يسجن أو يقتل أو يحصل له أو يجوع أو يهجر أو يحصل له من البلاء ما يحصل، فهذا لا يدل على انحراف في منهجه ولا انحراف في سلوكه، ولا يدل على أن الله غير راضي عنه أبدا. وهذه قصة يوسف عليه السلام أمامكم، كم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب كم لبث في السجن؟ وأولا رمي به في الجب، ثم بعد ذلك يكون خادما عند الناس، ثم بعد ذلك يسجن في السجن وهو يوسف عليه السلام. فهذه القصص يذكرها الله تبارك وتعالى ليعرف المؤمنون أن هذه الدنيا ليست بدار جزاء، فإن من الناس من ينال الكرامة في الدنيا ويرى الكرامة بأم عينيه، وقد حصل هذا لجمع من الصحابة، فإن الله أعلى شانهم ونصرهم على أعدائهم وكبت أعداءهم، حتى قال بعض الصحابة: أينعت لنا ثمرتنا فنحن نهدبها، نحن نهدبها بمعنى نجنيها، لأنهم بعد أن انتشر الفتح وحصلوا على غنائم عظيمة من الكفار أكرمهم الله تبارك وتعالى بهذه الغنائم، فكان لبعضهم من الأراضي الشاسعة من المزارع على ضفاف نهري دجلة والفرات والنيل وبلاد الشام، هذه الأراضي الخصبة فتحها الله تبارك وتعالى على المسلمين، فكان لهم من المزارع ولهم من الخيرات الشيء العظيم، وكان لهم من العبيد، لأنهم كانوا إذا استولوا على كافرين استعبدوا الرجال، الله أباح لهم أن يستعبدوهم عبيدا لهم، واسترقوا من الإماء ومن النساء، فكانوا في ملك عظيم. يقول: فمنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني يجنيها بهناءة وطمانينة. منهم من حصل هذا في الدنيا، ومنهم من مات ولم يحصل من ذلك شيء، منهم من مات وهو في جهاده وكفاحه وهو لم يحصل من ذلك شيء. وذكر الصحابي من أولئك مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، يقول: فإن مصعب بن عمير قتل في أحد شهيدا ولا يملك من الدنيا إلا شملة، شملة مثل البطانية، لا يملك من الدنيا إلا شملة، وهذه الشملة ضافية طويلة أبدا، يقول: إن غطينا بها رأسه بدت رجله، وإن غطوا رجليه بدأ رأسه، يعني شملة قصيرة، وما عندهم أكفان هم، ولا ما يتركونه بهذا الشكل، لو كان الصحابة متوفر عندهم أكفان الكفن، وهو الكفن ما عندهم، لو كان عندهم أكفان فإن أفضل من يكفنون مصعب بن عمير، لكنهم يكفنون الإنسان بثيابه المتيسرة، فما وجدوا عند مصعب بن عمير إلا شملة، هذه الشملة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغطوا العورة المغلظة، وما بقي من جسم الشهيد يوضع عليه الأذخر، وهذا الأذخر نبات طيب الرائحة معروف، ينبت في الجبال وفي الأود والشعاب، فيؤخذ به ويغطى عليه ثم بعد ذلك يدفن. فهل هذا يدل على غضب الله على مصعب بن عمير؟ أبدا، حاشا وكلا، يدل على أن منهجه فيه انحراف، وأنه طريقه في الدعوة ليس بسليم، أبدا ليس في هذا دلالة. فالذي يرى مبتلى ويظن أن هذا الابتلاء يدل على أن في طريقه انحراف فهذا من جهله، لكن أيضا هل الابتلاء يدل على سلامة المنهج؟ أيضا لا. إذا ابتلي الإنسان هل يدل على أن سلوكه صحيح؟ أيضا لا، فإنه قد يؤتى بداعية فتنة ويعذب، فقد أوتي بجمع من الزنادقة أتى بهم المسلمون وأخرى وسملوا أعينهم وقتلوهم شر قتلة، وكثير من أصحاب الدعوات المنحرفة ممن يكون قادياني أو باطني أو نحو ذلك قد يعذب ويبتلى ويقتل شر قتله. فقد يقول أتباعه وأصحابه: هذا على الحق، انظروا كيف ناله من العذاب والبلاء ما ناله. أيضا فإذا البلاء والنعيم لا يدل على سلامة المنهج ولا على فساده، فهذه قضايا لا ارتباط لها بسنن الله الكونية، وإنما الارتباط أن الإنسان يكون على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في منهجهم وطريقتهم ودعوتهم، هذا هو المنهج. يعني لا إذا سمعنا بإنسان سجن أو إنسان قتل لا نقول هذا هو الطريق، هذا صحيح، هذا الطريق الصحيح، لا ما هو صحيح. وإذا ولا نقول هذا والله منحرف، شوف كيف وصل الأمر به للسجن، ليس هذا ولا هذا، ليس في ذلك دلالة. الدلالة على الصواب وعلى رضا الله عز وجل بأدلة أخرى ليس هذا منها. نعم إذا ابتلي الإنسان وصبر وهو على حق فهذا يدل على أن صبره هذا وأن ثباته هذا في ميزان حسناته، والعكس بالعكس. نعم. فهؤلاء هم أصحاب الأخدود الذين قال الله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، يعني ما هو بس أخدود وبس، أخدود وأشعلوا فيها نار، نار ذات الوقود يعني فيها حطب كثير يتلهب، فهي نار فظيعة محرقة.